إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال نتكلم عن كثير من الألفاظ اللي يتكلم فيها الناس ويظنها أنها يظنها الإنسان أنها مباحة، وفي حقيقة كثير من الألفاظ اللي نتكلم فيها حتى سمعت كثير من الناس من خلال عرض هذا البرنامج على مدى شهر كامل الشهر الماضي. يعني خلال هذه الأيام أسمع ناس كثيرين يتكلمون يقولون والله يا دكتور كثير من الألفاظ كنا نتكلم فيها نظنها مباحة أو جائزة أو لا حرمة فيها أو لا منع فيها، لكن هذا التنبيه جيد، نبهتنا على كثير من الألفاظ. وهذا المقصود خاصة إذا عرف الإنسان أن ألفاظه يحاسب عليها وتكتب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان رقيب وعتيد، فكل لفظ يتكلم به سواء كان هذا اللفظ واجبا أو محرما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، يعني يدخل في أقسام التكليف الخمسة، فهو مكتوب محاسب على الإنسان. إن كان هذا اللفظ في عداد الواجبات والمستحبات كتب في جانب الحسنات، إن كان هذا اللفظ في عداد المحرمات والمكروهات كتب في عداد السيئات، إن كان هذا اللفظ في المباحات يعني في الكلام العادي فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه مثبت على الإنسان لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أنا مرة أخرى أذكر ودائما أذكر نفسي قبل لا أذكر الأخوة المستمعين والمستمعات، درب نفسك على طول الصمت، درب نفسك على أنك تمسك لسانك وما تتكلم، درب نفسك على أنك تغلق فمك وما تتكلم إلا قليل. كان الصحابة يعدون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المجلس الواحد كانوا يعدون احفظ لسانك لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلي، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. حافظ على لسانك كما قال أبو بكر رضي الله عنه، ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان. نرجع مرة ثانية إلى المناهي اللفظية وبعض الألفاظ اللي يتكلم فيها الناس هل تصح أو لا تصح. من ذلك قولهم قواك الله، وإحنا نقول الله يقويك أو الله يعينك أو أعانك الله. الابتداء بذلك قبل السلام يجوز أو لا يجوز؟ الابتداء بها قبل السلام عند اللقاء خلاف للسنة، والأصل أنك قبل أن تدعو لأي إنسان أو قبل أن تقول له صبحك الله بالخير أو قواك الله أو الله يعينك أو غيرها من الألفاظ أن تبتدئ بالسلام. فعلى الإنسان أولا أن يبتدئ بالسلام، ثم بعد ذلك يستخدم أي لفظ من ألفاظ الترحيب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا زينب، قال مرحبا زينب، وذلك بعدما رد على زينب رضي الله عنها السلام. كلام الفلاسفة أنهم يعتقدون أن الكون يدير قسمين، أو من الذين يدورون أو يتحكمون في الكون هما اثنان، يتحكم في الكون القوة قوة الشر وهم الشياطين يسمونها القوة الخفية الشيطانية أو قوة الشر، وقوة الخير ويطلقون على قوة الخير القوة الخفية ويقصدون بذلك الملائكة. وهل يصح إطلاق هذه الألفاظ تسمى الشياطين بقوة الشر وتسمى الملائكة بقوة الخير؟ أصل هذه العبارة ومثيلاتها من عبارات الفلاسفة التي يطلقها الفلاسفة تنكرا أولا لوجود الملائكة وتسميتهم بغير اسمهم الحقيقي، فيسمون الملائكة يسمونهم قوة خفية أو يسمونهم قوة مدبرة أو يسمونهم قوة عليا أو يسمونها العقول العشرة أو القوة الصالحة في النفس أو الجواهر العقلية أو العقل الفعال في السماء أو العقل المدبر، من كثير من الإطلاقات التي كان يطلقها الفلاسفة، وكل ذلك يقصدون بها الملائكة. وفي الحقيقة المدبر هو الله سبحانه وتعالى، احنا قولا واحدا ما عندنا في هذا أدنى شك أن الذي يدبر في الكون إنما هو الله سبحانه وتعالى. لكن الملائكة هي جنود الله سبحانه وتعالى خلقها من نور، هذا طبعا للفائدة والعلم. ملائكة خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يأكلون ما يشربون ما يتناسلون ما يتكاثرون، لا توجد فيهم الشهوة هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، مخلوقين وموزعين لأعمال الله سبحانه وتعالى، خلقهم لهذه الأعمال. منهم من هو مسؤول عن الأمطار والسماء، ومنهم من هو مسؤول عن الرياح، ومنهم من هو مسؤول عن الجبال، ومنهم من هو مسؤول عن حفظ الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم من هو مسؤول عن حفظ السماء من أن تدخل لها المردة أو الشياطين، ومنهم من هو مسؤول عن قبض الأرواح، ومنهم من هو مسؤول عن إرسال الخطابات من الله سبحانه وتعالى إلى 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 الرسل كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينفخ في البوق وغيرها. وزع الله سبحانه وتعالى أعمالهم، فمنهم من عرفنا اسمه كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم من لا نعرف اسمه، وهؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو بيت فوق السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يعني يطوفون به 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. فهذا يدلك على عددهم الهائل، وجهنم يوم القيامة تجر ب70 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، فهذا يدلك على أعدادهم الهائلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني تحركت من شدة الثقل الذي عليها، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد لله سبحانه وتعالى وملك راكع، فهم لا يعصون الله ما أمرهم. هذا بالنسبة لنا احنا اعتقادنا تجاه الملائكة. لا أزيد على هذا، الله سبحانه وتعالى غير محتاج للملائكة سبحانه وتعالى، فهو خلقهم وأوجدهم من عدم، وهو سبحانه وتعالى الملك الذي لا يشاركه في ملكه أحد، فهو وحده المدبر، وهو وحده الرازق، وهو وحده المالك، وهو وحده الخالق. فلا أحد يشارك الله في خلقه، ولا أحد يشاركه في ملكه، ولا أحد يشاركه في تدبيره. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يفني كل مخلوق يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا من إطلاقات الفلاسفة، يعتقدون أن الكون تديره قوة خفية أو عقول عشرة أو قوة عليا أو قوة مدبرة أو جواهر عقلية أو عقل فعال في السماء، وهذا كله من ترهات الفلاسفة. والعجيب سبحان الله أن أكثر الناس تعقيدا وبحثا عن العقيدة هم الفلاسفة، وهم أكثر الناس ضلالا. ولذلك هم مع كثرة تفكيرهم في الكون والسماء والخلق والمدبر وما يسمون بالجواهر وغيرها أضاعوا وتاهوا. ولو أنهم ارتضوا بالفطرة السليمة التي غرسها الله بالنفوس لكفاهم ذلك. يروى أن أحد العلماء، أحد الفلاسفة، وخاصة كانوا في اليونان، كان شاب على ساحل البحر، وكان هذا الشاب يحفر حفرة ويشوف فيلسوف كل يوم يمر مع طلاب من مدرسة المشائين، يمر على البحر وهو يدرس الطلاب، فهو كان يرى، وكان الفيلسوف هذا يشرح لطلابه مسألة الكون ومن يدير هذا الكون والعوالم العليا والعوالم السفلية وإله الخير وإله الشر، كلام فلسفي صفصطائي لا معنى له. فالشاهد أن الصبي الصغير تعجب من هذه الفلسفة، وقد غرس الله سبحانه وتعالى في فطرته السليمة بأن الخالق الموجد المدبر الرازق هو الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مفطور عليه الإنسان، الله تعالى جعله في نفس الإنسان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يوم أن كنا أجنة وجينات أصلا في ظهر آدم، أخذ الله سبحانه وتعالى من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا مفطور عليه كل إنسان أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. شاهد أن هذا الطفل أراد أن يعلم الفيلسوف درس، فجعل الطفل يحفر حفرة وجعل يدخل الماء في هذه الحفرة، وكلما امتلأت هذه الحفرة من الماء دخل الماء، غاب الماء مرة ثانية أو رجع الماء مع المد والجزر. بعدين مر عليه الفيلسوف قال: يا ولد إيش تعمل يا بني؟ قال: أردت أن أدخل البحر في هذه الحفرة. قال: وكيف ذلك؟ هذا ما لا يمكن أبدا، إحنا هذا البحر كله بأمواجه وبمحيطاته وبعوالمه، تدخل في الحفرة الصغيرة هذا؟ قال: يا سيدي، والأعجب من ذلك من يريد أن يدخل الكون كله في عقله. يعني قال: مو أنا العجب، تعجب من حالك وتعجب من نفسك اللي تبي تدخل الكون والعوالم العليا كلها في عقلك الصغير. يعني أنا أسأل سؤال: كم حجم عقلك؟ أي إنسان حجم عقلك هو حجم كفك ويدك، اقبض يدك كذي وسكر ايدك، هذا هو حجم عقلك. يعني حتى حجم عقلك ما يأتي ربع حجم جسمك اصلا، فكيف تريد ان تحوي العوالم كلها وتحطها داخل عقلك؟ هذا ما لا يكون. ذلك الإمام الفخر الرازي يقول، وهو كان فيلسوف وعالم، قل تعبنا احنا من كثر البحث والتنقيف في السماء وفي الخالق والموجد الأول وفي الجواهر وفي واجب الوجود. يقول حتى قال: غاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: اللهم أني أشهدك أني أموت على دين العجائز. وفي رواية قال: أموت على ما مات عليه الإمام البخاري، يعني التسليم بما كان عليه الجيل الأول. ذلك أنت لو جئت إلى الجيل الأول سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، أمسك مثلا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، أبو عبيدة، كل الصحابة ما عندهم الفلسفات هذه، كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الموجد، هو الأول، هو الآخر، يعني كانوا يفهمون التوحيد من القرآن، كان يفهمون التوحيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمارسون ذلك من خلال التطبيق العملي دون السفسطة والفلسفة والبرقراطية وغيرها التي طرحها الفلاسفة على الناس. ولذلك هذه من عبارات الفلاسفة لا يجوز إطلاق القوة الخفية على أنها هي المدبرة ولا تسمية الملائكة بها. ونظيرها في حق الله تعالى يسمون الفلاسفة، يسمون الله العلة الفاعلة، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. ومن هذه الأسماء الإلحادية التي سموا بها الرب قالوا هو المبدأ، وقالوا هو العلة الأولى. ثم انتقلت طبعا هذه العبارات وأمثالها إلى كتابات مع الأسف بعض المعاصرين الذين يعني يعتمدون التوسع في الأسلوب، فأطلقوا هذه العبارات على الله تعالى، فقالوا عن الله هو القوة المدبرة، وهذا تعبير حادث، والقوة إنما هي وصف لله تعالى. القوة نعم هي من أوصاف الله تعالى، ولكن لا يسمى الله بأنه هو القوة الفاعلة، ولا أنه المبدأ، ولا أنه العلة الأولى، ولا أنه واجب الوجود، ولا غيرها. نعم الله سبحانه وتعالى يوصف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والقوي هو من أسمائه سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز، فمن أسمائه سبحانه وتعالى القوي. ولذلك نقف حيث ورد النص، فالله ذو القوة المتين، والله هو القوي العزيز، ولا نقول قوة مدبرة ونحوها، كما لا نقول إن الله تعالى عزة عظيمة وقدرة عظيمة وحقيقة كبرى. فكل هذه ألفاظ بدعية دخلت على العالم الإسلامي، فيتحاشاها الإنسان حتى يعني يكون الإنسان في السليم، أو على الأقل لا يخطئ لسانه فيحاسب على ذلك، خاصة في جناب الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقول أي قضية تتعلق بجناب الله تعالى كن حذرا بها حتى لا تقع في جانب الإلحاد في أسماء الله تعالى. ومن هذه الأسماء المبتدعة تسمية الله بمهندس الكون أو مبرمج المعلومات، وهذه طبعا من الإطلاقات الماسونية كما نصوا على ذلك في كتبهم، فخصوا الله سبحانه وتعالى فسموه مهندس الكون، أي الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من الابتداع. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو مبدع كل شيء، وبارئ النسم سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. أما أن يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه مهندس الكون، وأنه قوة المدبرة، وأنه القوة الفاعلة، وأنه المبدأ، وأنه العلة الأولى، وأنه واجب الوجود، فكلها ألفاظ بدعية يتحرز الإنسان منها. وفي المقابل كذلك تسمية الشياطين، تسميتهم بالقوة الخبيثة، فهذا كذلك من أطلاقات التي أطلقها الفلاسفة والمناطق على الشياطين، ومنها قولهم ومرادهم بها إنكار حقيقة الشياطين، فلا يثبتون الشياطين، لكن يثبتون أن هناك قوة خبيثة، هذه القوة الخبيثة هي التي تدفع الإنسان للشر. وقد رد العلماء على هذه المفاسد وبينوا أن الشيطان مخلوق وموجود. وعلى فكرة الفائدة، يعني يمكن كثير الناس ما يعرفون، أن الشيطان هو جزء من عالم الجن، الشيطان هو جزء من عالم الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجان أصلا خلق قبل الإنس، ومن هؤلاء الجن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الأمر للملائكة فسجدوا إلا إبليس، إبليس كان من الجن، فإبليس هو واحد من أمة الجن، وهذا إبليس اللي واحد من أمة الجن وذريته هم الذين يسمون بالشياطين من شطنة إذ بعد عن الحق، وهو وأولاده هم الذين يسمون بالقرناء، قرناء السوء، الذي كل واحد منهم تولى غواية إنسان، فمنذ أن يولد أي إنسان تتولى الشياطين محاولة إغواءه ومحاولة نخسه وأذيته من أول ما يولد، وبعد ذلك يتكفل واحد من الشياطين بأن يكون قرين لهذا الإنسان، فيتابعه في منامه وفي يقظته وفي حركته حتى يفهم تركيبة شخصيته وما يحب وما يكره، ويبدأ يوسوس إليه. فكلما ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى كلما خنس الشيطان، ذلك سماه الله الوسواس الخناس، وكلما غفل الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى تسلطت عليه الشياطين. والله نبهنا على هذا الشيء وإن كنا ما نشوفه، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني الشياطين دائما يصدون الإنسان عن السبيل ويظن الإنسان أنه ما زال على الهداية. لو سألته قال الحمد لله أنا مسلم، الحمد لله أنا أصلي، الحمد لله إحنا فينا خير. مثل قبل شوي سمعت لواحد واحد قاعد ينصحك يقول الحمد لله احنا فينا خير. صحيح انت فيك خير، احنا ما قلنا لا، حتى الناس كلها فيها خير، احنا ما قلنا احد ما فيه خير. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، لكن ما هي نسبة الخير هذا اللي فيك؟ نسبة الخير قد تكون 1%، 2%، 3%، 10%. الخير اذا بلغ تمامه وكماله اثمر. ولذلك خذها قاعدة، كل شيء إذا بلغ النضوج أثمر، فإذا أثمر استفاد الناس منه. يعني الآن لو أتيت إلى نخلة صغيرة عمرها 6 أشهر ما تثمر هذه النخلة، لأنها ما بلغت التمام والكمال. لكن تعالها بعد سنة أو سنتين بعدها ما تنضج وتلقح هذه النخلة تثمر. من المستفيد من الثمرة؟ مو النخلة، إحنا مستفيدين من الثمرة. تعال إلى بنت عمرها 10 سنوات ولو تزوجت ما تحمل، لأنها ما بلغت النضوج بعد. فإذا بلغت النضوج أثمرت وأنجبت وأنتجت. كذلك أنت نفسك، نعم فيك خير، لكن الخير هذا ما بلغ النضوج. إذا بلغت النضوج والتمام والكمال، يعني زاد إيمانك وزادت أخلاقك وحسنت أخلاقك وزاد عملك الصالح، تصل إلى مرحلة الثمرة. الثمرة هي ما يستفيد الآخرين منها، بأنك تكون آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، مصلح لبيتك، مصلح لعملك، مصلح لبلدك، مصلح لأمتك، مؤثر في مجتمعك. هذه الثمرة. إذا أنت ما وصلت إلى مرحلة الكمال والنضوج، يعني هذا الكمال الإيماني اللي أنت تسعى لأجله، فإنه لا تأتي ولا تنتج ثمرة، تظل ناقص. ولو صار عمرك 60 سنة لا تثمر ولا يكون فيك عطاء ولا أحد يستفيد منك، والسبب أنك أنت بعد ما وصلت إلى مرحلة النضوج. نرجع مرة ثانية نقول القوى الخفية قصد الفلاسفة بها والمناطق يقصدون بها الشياطين، نفي الشياطين. وإحنا نثبت أصلا أن يوجد شياطين ويوجد جن، وهؤلاء الجن والشياطين يحاولون إغواء بني آدم. الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن أنه عدو، وحكى لنا الله سبحانه وتعالى خريطة التعامل مع هذا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بين لنا الحوار الذي جرى بين الله وبين الشيطان، الحوار الذي جرى بين الشيطان وبين آدم، الحوار الذي جرى ما بين الشيطان وبين أتباعه، الحوار الذي جرى ما بين الشيطان وبين الناس يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني هذه الحوارات الله سبحانه وتعالى كلها بينها لنا، حتى لا يقول واحد يا ربي أغواني الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ترى الشيطان قاعد لك في كل طريق، إذا رحت المسجد وقف لك في طريق المسجد، جئت تصدق وقف لك في طريق الصدقة، جت البنت تتحجب وقف لها في طريق الحجاب، جاء الإنسان يغض بصره وقف لها في الطريق هذا، قال لك الإيمان في القلب والرك على النية كما يقولون، ها؟ كل هذه وقف لك فيها الشيطان. والله ذكر لك هذا وكما ذكر الله تعالى عنه في سورة الأعراف، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل طريق مستقيم يؤدي إلى الجنة تلقاني قاعد على الطريق هذا، ما خليهم يروحون. المسجد يوصل الجنة ما خلي يروح المسجد، خلي يصلي في البيت. الحجاب يوصل الجنة ما خليه يتحجب، أقول الإيمان في القلب. ترك الربا يوصل الجنة ما خليه يترك الربا، أقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الكلام الفاحش، ترك الكلام الفاحش يدخل الجنة ما خليه يترك الكلام الفاحش، خليه يتساهل به من حيث يعلم أو لا يعلم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني على صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الخريطة في التعامل مع الشيطان، وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، انتبهوا لا تطيحوا مع الشيطان مثل ما طيح والديكم في الجنة. الشاهد من هذا نرجع فنبين أن إطلاق المناطق كلمة قوة خبيثة على الشياطين لا يصح، فإن الشياطين أمة موجودة قائمة وهي جزء من أمة الجن، وأمة الجن على فكرة أمة فيها مؤمن وفيها كافر وفيها صالح وفيها فاسق. والله سبحانه وتعالى بين أن من أوائل المخلوقات اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكان هذا النفر من جن نصيبين، هم أول فئة من المؤمنين الذين جاءوا من أمة الجن وكانوا من الناس المبكرين في الإسلام، فأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ما بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء، جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم وعظهم دعا لهم وبين أنها أمة محترمة هذه أمة الجن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في سورة الجن منهم المسلمون ومنهم القاسطون منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك، كنا طرائق قددا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أحوال هذه الأمة، ولذلك تحترم هذه الأمة أن فيها مؤمن وفيها فاسق، فيها كافر وفيها صالح، وفيها كذلك في المقابل هذه الأمة فيها الشياطين وهم المرضى الذين يتعدون على الناس. وأنت عموما احنا كناس ان شاء الله ما نخاف منهم، لان الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. طول ما انت محصن بالله فالشيطان ما يضرك. اختم في قصه صغيره، هذه القصه ذكرها احد العلماء، يقول ان رجل جاء الى عالم من العلماء فقال له ان الشيطان اذاني الشيطان بكثره الغوايه وتزيين الباطل والحث على فعل الحرام. فقال له العالم، قال أرأيت إن نبح عليك كلب ماذا كنت تفعل؟ قال أهشه، قال عاد فنبح، قال أهشه، قال عاد فنبح، قال أهشه. قال إذن ذلك يطول عليك، يعني تتعب وانت تهش الكلب. قال ما الحل يا سيدي؟ قال تذهب إلى راعي الكلب فتقول له كف عنا كلبك، ينادي الكلب خلاص ينتهي الكلب. قال فلا خلاص لك من الشيطان إلا بالذهاب إلى رب الشيطان فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يكف عنك. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني على طول رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فكشف الله عنهم الغواية. نسأل الله تعالى الهداية، ونلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.